بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع الشيخ محمد بن إبراهيم بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
الحمد لله،
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد، يقول المؤلف الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، الآية، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا الله إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حباً عظيماً ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حباً أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الباب هو الباب الخامس من أبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد المقدمة. وترجمة هذا الباب، عنوان هذا الباب: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والمراد مراد المؤلف رحمه الله أي تفسير هاتين الكلمتين، تفسير هاتين الكلمتين التوحيد ولا إله إلا الله. والعطف هنا ليس للمغايرة، فالتوحيد هو لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله هي التوحيد، فالمعنى واحد. ولكن المؤلف رحمه الله عطف بينهما في هذا العنوان لكي يبين ذلك، لكي يبرز للناس أن التوحيد، أن لا إله إلا الله هي التوحيد، وأن التوحيد الذي سيبينه المؤلف رحمه الله من خلال النصوص التي سيذكرها وكذلك من خلال أبواب هذا الكتاب، أن ذلك كله هو التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. أي أن لا إله إلا الله ليست مجرد نطق باللسان بلا معنى. وقوله تفسير التوحيد، التفسير هو الكشف والإيضاح، التفسير هو الكشف والإيضاح، مأخوذ من قولهم فسرت الثمرة قشرها، ومنه تفسير القرآن الكريم، ومنه تفسير القرآن الكريم. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مما ذكره العلماء في هذه المناسبة، ما ذكره أول شارح لهذا الكتاب وهو الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله. قال رحمه الله: ولما ذكر المصنف في الأبواب السابقة التوحيد وفضائله والدعوة إليه والخوف من ضده الذي هو الشرك، فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة هذا الأمر العظيم الذي خلقت له الخليقة، والذي بلغ من شأنه عند الله أن من لقيه به غفر له، وإن لقيه بملء الأرض خطايا. بيّن رحمه الله في هذا الباب أنه ليس اسماً لا معنى له، أو قولاً لا حقيقة له، كما يظنه الجاهلون الذين يظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني. والحاذق منهم يظن أن معنى الإله، يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك، فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، وهذا ليس هو المراد بالتوحيد، ولا هو أيضا معنى لا إله إلا الله، وإن كان لا بد منه في التوحيد، أي توحيد الربوبية لا بد منه. من لم يأتي بتوحيد الربوبية يكون كافرا، يكون مشركا بالله عز وجل، فلا بد منه. ولكن مراد الشارح هنا، مراد المؤلف رحمه الله، أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي كما يظنه يعني كثير من الناس. يقول رحمه الله: وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، أي التوحيد، وحاصله هو البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال بالقلب والعبادة على الله، وذلك هو معنى الكفر، وذلك هو معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وهو معنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم أورد عددا من الآيات في بيان مفهوم التوحيد ومعنى التوحيد، ثم قال رحمه الله: والآيات في هذا كثيرة تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد، وإفراد الله بالعبادة، فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل به، أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيد، بل ربما يخلص لغير الله من عباداته من الدعاء والخوف والذبح والنذر والتوبة والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، أي يصرفها لغير الله. يقول: فلا يكفي في التوحيد، بل لا يكون إلا مشركا، والحالة هذه كما هو شأن عباد القبور. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله معلقا أيضا مبينا مناسبة هذه الترجمة لكتاب التوحيد، يقول رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما سيق بعدها من الآيات والأحاديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله، يعني الأبواب السابقة أيضا هي في التوحيد، من قوله رحمه الله كتاب التوحيد والأدلة والنصوص التي أوردها بعد ذلك كلها مبينة للتوحيد. فهنا يشير الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن أن المؤلف رحمه الله أراد زيادة بيان وإيضاح لهذا التوحيد، وهو كما قال رحمه الله، يقول: وإلا فقد تقدم في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. ويقول رحمه الله أيضا: وهذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة. نعم، كما قال رحمه الله، فإن المؤلف رحمه الله قد بيّن التوحيد في مبدأ هذا الكتاب، فقوله رحمه الله كتاب التوحيد، ثم أورد عدة آيات وأحاديث تبين ما هو التوحيد. ولكن في هذا الباب أورد المؤلف رحمه الله عدداً من النصوص التي تبين التوحيد ببيان ما هو ببيان ضده، فالنصوص التي أوردها الآيات، أورد آية تبين نوعا من أنواع الشرك وهو شرك الدعاء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وأورد كذلك آية تبين معنى لا إله إلا الله، وأن من معنى لا إله إلا الله البراءة من الشرك وأهله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وهذه مطابقة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. وأورد كذلك نوعا من أنواع الشرك وهو شرك الطاعة، وهو الطاعة في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله عز وجل، وهو قوله جل وعلا: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأورد كذلك نوعا أورد آية تبين نوعا من أنواع الشرك الذي هو بضد التوحيد، وهي قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأورد حديثا أيضا يبين أنه لا يكفي مجرد قول لا إله إلا الله في التوحيد، بل لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فأراد المؤلف رحمه الله من خلال هذا الباب بيان بعض أنواع الشرك التي هي بضد التوحيد، لأن الشيء يعرف بضده، فلا بد لمعرفة التوحيد من معرفة أنواع الشرك حتى يحذر الإنسان الشرك كله فيكون موحدا لله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن ذكر هذه النصوص قال: وشرح هذه الترجمة تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله ما بعدها من الأبواب. جميع الأبواب، أبواب هذا الكتاب، هي مبينة لتفسير التوحيد، هي مفسرة للتوحيد، مبينة له ببيان ما هو بضده وهو الشرك بالله عز وجل. فسيورد المؤلف رحمه الله أبوابا كثيرة موضحة للشرك الذي حذر منه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وقد حذر منه الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى. هنا أيضا كلام جميل حقيقة في بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وإضافة من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول: مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة. الباب الذي قبل هذا هو باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، ربط حفظه الله بين البابين بذكر هذه المناسبة اللطيفة في هذا المقام، فقال حفظه الله: مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، لأن الباب الذي قبله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب في تفسير هذه الكلمة وبيان معناها، لأن الذي يدعو إلى شيء ويطلب من الناس أن يفعلوه فلا بد أن يبينه لهم ويوضحه لهم توضيحا تاما، ولا يكتفي بمجرد أن يقول للناس يقولوا لا إله إلا الله أو يقول للناس ادخلوا في الإسلام، بل لا بد أن يبين لهم معنى لا إله إلا الله وأن يبين لهم معنى الإسلام الذي يدعوهم إليه، ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام، ولا بد مع ذلك أن يبين لهم ما يناقض الإسلام وما يناقض لا إله إلا الله من أنواع الردة وأنواع الشرك، حتى تكون دعوته مثمرة وحتى يستفيد الناس من دعوته. أما يدعوهم إلى شيء مجمل فهذا لا يكفي. أما يدعوهم إلى شيء مجمل فهذا لا يكفي. ثم يقول رحمه الله وينبه على أمر مهم متعلق بالدعوة، بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول حفظه الله: وكثير من الذين يتسمون بالدعوة في هذه الأيام من الجماعات أو الأفراد أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله على الحقيقة، ولا يعرفون معنى الإسلام على الحقيقة، ولا يعرفون نواقض الإسلام ونواقض الشهادتين، وإنما يدعون إلى شيء مجمل. وربما أن بعضهم يفهم هذا ولكن لا يحب أن يبين للناس هذه الأشياء، لأنهم بزعمه ينفرون منه، وهو يريد أن يجمع الناس. يجمعهم على ماذا؟ على جهالة، يجمعهم على ضلالة. لابد أن تبين ما تدعو إليه وتوضح ما تدعو إليه، كما قال تعالى في حق نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم يقول حفظه الله: والبصيرة معناها العلم بما يدعو إليه ومعرفة معناه حتى يوضحه للناس، إلى أن قال. من هنا عقد الشيخ، أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول: من هنا عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب بعد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليتبين من ذلك أن من دعا إلى شهادة أن لا إله إلا الله فلابد أن يفسرها ويفسر التوحيد حتى تكون دعوته على بصيرة. أما إن كان لا يعرف هذا، أي لا يعرف التوحيد ولا يعرف ما يناقض التوحيد، يقول: فلا يدخل فيما ليس من شأنه حتى يتعلم هو بنفسه أولاً، أي لابد أن يتعلم التوحيد قبل أن يدعو، لابد أن يتعلم التوحيد. يقول: حتى يتعلم هو بنفسه أولاً، أو إن كان يعرف هذا ولكن لا يريد أن يبينه للناس لغرض في نفسه أو لإرضاء جماعته أو حزبه، فليبتعد عن هذا ولا يكون محسوباً على الدعوة وهو لا يقوم بواجبها، لأن هذا يصبح سبة على الدعوة ونكسة على الدعوة. ثم يقول رحمه الله ويختم كلامه هذا بقوله: فهؤلاء الذين شغلونا بهموم الدعوة كما يقولون هم لا يفهمون معنى الدعوة ولا يفهمون ما يطلب من الداعية، فالواجب أن يكون الدعاة على بصيرة حتى تجدي دعوتهم وحتى تنفع وحتى يكتب لهم الأجر عند الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه حفظه الله. المؤلف رحمه الله في هذا الباب أورد 5 آيات وحديث. الآية الأولى قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. يتبين معنى هذه الآية أو مراد المؤلف رحمه الله، يتبين مراد المؤلف رحمه الله من استدلال بها بذكر الآية التي قبلها، وهي قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله تعالى أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم من دون الله، أي يدعونهم من دون الله، وهم الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم، وهم الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم. فالضمير الفاعل في يدعون راجع إلى الكفار، الضمير في يدعون راجع إلى الكفار. يبتغون أي يطلبون، أي هؤلاء المدعوون أنفسهم هم أنفسهم يبتغون أي يطلبون. فالضمير الفاعل فيهم في يبتغون راجع إلى المدعوين من الملائكة ونحوهم. يبتغون ماذا؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أي هم أنفسهم المدعوون من دون الله عز وجل، أو يعني بعض المدعوين من دون الله عز وجل الذين يدعونهم هؤلاء. وسيأتي يعني البيان من المراد بالمدعوين هنا. هؤلاء المدعوون أنفسهم هم يتقربون إلى الله جل وعلا، هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة والطاعة. الوسيلة معناها القربة والطاعة، وسيأتي يعني بيان هذا المعنى وبيان المعنى الخاطئ الذي يخطئ فيه بعض الناس أو يخطئ فيه عباد القبور والمتصوفة في معنى الوسيلة. فهؤلاء الذين يدعونهم الذين يعني يدعون من دون الله عز وجل هم أنفسهم يتقربون إلى الله جل وعلا. الوسيلة ما يتقرب به إلى الله، ومعنى توسل إلى الله عمل عملا يقربه إليه. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في هذا، يقول والوسيلة معناها في الأصل السبب، والوسيلة معناها في الأصل السبب الذي يوصل إلى المقصود، فالسبب الذي يوصل إلى المقصود يسمى وسيلة، فالسبب الذي يوصل إلى المقصود فيسمى وسيلة. فإذا كان المقصود هو التقرب إلى الله جل وعلا فهذه وسيلة، هي القربة والطاعة، يعني القرب من الله جل وعلا، القرب من الله سبحانه وتعالى، ومن أراد من الله جل وعلا كشف الضر وجلب النفع يتقرب إليه سبحانه وتعالى ويوحده ويعبده وحده جل وعلا. يقول أما معناها هنا فالوسيلة الطاعة والقرب، فالملائكة عليهم الصلاة والسلام وعيسى عليه الصلاة والسلام وعزير عليه السلام والأولياء والصالحون كلهم يتقربون إلى الله بالطاعة، يعبدون الله لأجل أي شيء؟ أيهم أقرب، كل واحد يرجو أن يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية مما يبين يعني معناها والمراد بها ما رواه البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، أي الداعون تمسكوا بدعاء هؤلاء الجن وهم لا يعلمون أن الجن أسلموا. قبل ذلك كان الجن لما كانوا على الكفر والشرك فكان هؤلاء يدعونهم من دون الله عز وجل، وكان هؤلاء الجن راضون بهذا الدعاء وهذه العبادة، ولكن أسلم الجن، آمنوا بالله عز وجل ودخلوا في الإسلام، واستمر الداعون يدعون الجن لأنهم لم يعلموا بأن الجن أسلموا. هذا قول في المراد بالآية. وقيل المراد في الآية ما جاء عن ابن عباس أن المدعوون هنا المراد بالمدعوين عيسى بن مريم عليه السلام وأمه وعزير، وقال وزاد مجاهد رحمه الله كذلك الملائكة، أي المراد بأولئك الذين يدعونهم هؤلاء، أن المراد هنا عيسى عليه السلام وأمه وعزير، فهؤلاء أنفسهم عيسى عليه السلام رسول رب العالمين وأمه مريم عليها السلام كانوا يعبدون الله عز وجل، يوحدون الله سبحانه وتعالى، يفردونه بالعبادة، وقد دعا عيسى بن مريم قومه للتوحيد، توحيد الله عز وجل، وأيضا عزير عليه السلام كان كذلك. والملائكة عباد الله، عباد مكرمون، لا يعصون الله جل وعلا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فكلهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين يدعونهم هؤلاء يعني الداعون أنفسهم، بدلا أن يدعوا هؤلاء الذين يتقربون إلى الله عز وجل، كان الواجب عليهم أن يدعوا الله عز وجل هو نفسه سبحانه وتعالى، لأن نفس المدعوين هم أنفسهم يدعون الله عز وجل ويعبدون الله عز وجل أو عبدوا الله سبحانه وتعالى. فهنا في هذه الآية بيان أن كل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الجن فقد دعا من لا يغيثه ولا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله، وكل هذه الدعوة شرك أكبر، شرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في تعليقه على استدلال المؤلف رحمه الله بهذه الآية، يقول أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما يكون ما كان إليه، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. أما الآية الثانية والتي تليها الثالثة إن قلنا خمس آيات، وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. تمام هذه الآيات وتكملة الآية قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذه الكلمة التي جعلها باقية في عقبه، هذه الكلمة هي التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، أي جعلها في ذريته يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها. وقد بين هذا المعنى عدد من التابعين رحمهم الله، يقول عكرمة ومجاهد وقتادة في قوله تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في تعليقه على هذه الآية، يقول: فتدبر كيف عبد الخليل عليه السلام، فيقول: فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها، عن الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، كيف عبر بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمناسبة يعني هذا الباب، هذه الآية لكتاب التوحيد، أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أنها دلت على أن معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله هو البراءة من الشرك وإفراد الله بالعبادة. فإن لا إله إلا الله تشتمل على النفي الذي عبر عنه الخليل بقوله: إنني براء، والإثبات الذي عبر عنه بقوله: إلا الذي فطرني. أما الآية الرابعة هي قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء، الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. اتخاذهم للأحبار بطاعتهم من دون الله عز وجل، يحلون لهم ما حرم الله فيعتقدون حله، ويحرمون لهم ما أحل الله فيعتقدون تحريمه ما أحل الله لهم. فهنا أطاعوا الله جل وعلا وتركوا طاعة الله سبحانه وتعالى، أو أنهم أشركوا في الطاعة، فأشركوا في الطاعة. وليس المراد هنا مجرد الطاعة في فعل المعصية، إنما هنا اعتقدوا حل الحرام وهم يعلمون أنه حرام، واعتقدوا حرمة الحلال وهم يعلمون قبل ذلك أنها حلال، فجعلوا لهم هنا شركوا هؤلاء في الطاعة. فهذه الآية تدل على شرك الطاعة. وهذه الآية قد فسرها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية، قال أي عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. فدل هذا على أن من الشرك شرك الطاعة، وأن الطاعة بهذه الصورة هي عبودية لمن يعني أطيع في ذلك. هي عبودية لمن يطيع في ذلك. وأما عبادتهم للرهبان فإنهم يجعلونهم وسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. مناسبة هذه الآية للباب أنها دلت على أن من معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله إفراد الله بالطاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم، وأن من اتخذ شخصاً من دون الله يحلل ما أحل ويحرم ما حرم فهو مشرك. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: ومراد المصنف رحمه الله بإيراد هذه الآية هنا أن الطاعة في تحليل الحلال في تحريم الحلال أن الطاعة في تحريم الحلال وتحليل الحرام من العبادة المنفية من غير الله تعالى. ولهذا فسرت العبادة بالطاعة، وفسر الإله بالمعبود المطاع، وفسر الإله بالمعبود المطاع، فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده. هنا نلاحظ أن الطاعة هنا فيها ليس مجرد الفعل، مجرد يعني فعل المعصية، إنما هنا اعتقاد حل الحرام واعتقاد تحريم الحلال. يقول يقول فمن أطاع مخلوقا في ذلك فقد عبده، إذ معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله يقتضي إفراد الله بالطاعة وإفراد الرسول بالمتابعة، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، وهذا أعظم ما يبين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تقتضي نفي الشرك في الطاعة، لأنها تقتضي ماذا؟ نفي الشرك في الطاعة. يقول الشيخ سليمان عبد الله هنا، يقول رحمه الله، يقول: فما ظنك بشرك العبادة؟ إذا كان شرك الطاعة هنا شرك، وشرك أكبر. يقول: فما ظنك بشرك العبادة كالدعاء والاستغاثة والتوبة وسؤال الشفاعة وغير ذلك من أنواع الشرك في العبادة. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وجه كون هذه الآية تفسيرا للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، إلى أن قال رحمه الله: فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة، كلما أمروا بشيء أطاعوهم سواء وافق أمر الله أم لا. إذن فتفسير التوحيد أيضا بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده، يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده. لا بد أن نفرق بين هنا في تحليل الحرام وتحريم الحلال وبين المعصية، فقد تكون الطاعة دون ذلك. في الحديث: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولكن من أطاع المخلوق في المعصية دون اعتقاد تحريم الحلال وتحليل الحرام فهذه معصية وأمر عظيم وأمر منقص للتوحيد، ولكن قد يصل الأمر إلى أن يكون ناقضا للتوحيد إن كانت الطاعة بهذه الصورة التي هي اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله عز وجل. والآية الخامسة قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المفسرون اختلفوا في قوله جل وعلا كحب الله، فقيل أن يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هنا القول الأول أن المراد أنهم يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم محبة لله في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام، يعني في قلوب من هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا، أي مشركين في قلوب هؤلاء المشركين، أي أن عندهم محبة لله وأيضا يحبون غير الله جل وعلا، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله، يجعلون محبة الأصنام كمحبة الله، فيحبون الأصنام كحبهم لله، يحبون الأصنام كحبهم لله. وقيل المعنى يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله، أي أن هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبون هذه الأنداد كحب المؤمنين لله، يعني محبة المؤمنين لله شديدة عظيمة، وهؤلاء المشركين يحبون الأصنام يحبون الأنداد محبة عظيمة أيضا. فقوله جل وعلا في تمام هذه الآية: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، على الرأي الأول الرأي الأول الذي هو أن في قلوب هؤلاء العابدين المتخذين من دون الله أندادا في قلوب محبة لله ومحبة للأنداد، فعلى هذا الرأي يكون معنى قوله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لله، أي أن الذين آمنوا حبهم يحبون الله عز وجل وحده، وأولئك يحبون الله ويحبون غير الله، لكن محبة الذين آمنوا لله عز وجل أشد من محبة أولئك لله سبحانه وتعالى، لأن محبة المؤمنين ماذا؟ خالصة، محبة خالصة على التوحيد، ومحبة هؤلاء المشركين فيها شرك بين الله وبين أصنامه. فهنا نلاحظ أن الله على هذا القول أنه ثابت لهم أن في قلوبهم محبة لله، وأثبت الله جل وعلا ذلك، ومع ذلك هذه المحبة ما نفعتهم. لماذا؟ لأنهم أشركوا فيها مع الله عز وجل غيره. وعلى الرأي الثاني الذي هو أن هؤلاء يحبون أصنامهم محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله عز وجل، على هذا الرأي معنى قوله جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله، أي والذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء لأصنامهم، من حب هؤلاء لأصنامهم. لماذا؟ لأن محبة المؤمنين ثابتة في الضراء والسراء، حبهم لله جل وعلا يزيد ولا ينقص، محبة ثابتة حتى لو أصابهم الضراء، أصابتهم الضراء، قدر عليهم الضرر في هذه الدنيا، لا تزال محبتهم ثابتة لله عز وجل، يحبون ربهم جل وعلا ويحمدون الله عز وجل على ما قدر، حتى لو كانت مصيبة يحمدون الله جل وعلا على كل حال، وهذا حال أهل الإيمان دائما وأبدا. أما أهل الشرك يحبون أصنامهم، فإذا حصل لهم الضرر تقل، لأنهم يعتقدون أن أصنامهم تجلب النفع والضرر، فبالتالي إذا حصل لهم الضرر تضعف محبتهم لأصنامهم، تضعف محبتهم لأصنامهم. والمحبة أنواع، المحبة أنواع، من أنواعها المحبة لله، المحبة لله ومن أجل الله، وهذه المحبة لا تنافي التوحيد، هذه المحبة وهذا الحب لا ينافي التوحيد، بل هو من كمال التوحيد. هذا الحب مطلوب ومرغوب، أن يكون حب الإنسان لله عز وجل، قد جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا بد أن يوطن الإنسان المحب لربه جل وعلا والمحب لدينه والمحب للتوحيد أن يوطن نفسه على هذا، وأن يحرك قلبه دائما نحو الحب الصحيح، أن ينتبه ويعالج هذا القلب، ويحرص أن يكون حبه لله وأن يكون بغضه لله عز وجل. النوع الثاني من أنواع المحبة، أنواع الحب، المحبة الطبيعية، المحبة الطبيعية كمحبة الزوجة ومحبة الولد ومحبة المال ومحبة الأكل والشرب، هذه محبة طبيعية، هذه محبة طبيعية. وهذه المحبة الطبيعية بشرط أن لا يؤثرها الإنسان المحب على ماذا؟ على محبة الله عز وجل. فهنا إيش؟ لا تنافي محبة الله، فهذه لا تنافي محبة الله، ولكن لا بد من هذا القيد وهذا الشرط. وقد قال، سئل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، زوجه عائشة رضي الله عنها وارضاه. قيل له فمن الرجال؟ قال أبوها، قال أبوها. النوع الثالث المحبة مع الله، المحبة مع الله التي تنافي هذه، وهذه محبة تنافي محبة الله عز وجل، وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله، بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله على جل وعلا على محبته لله، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. ومراد المؤلف رحمه الله من الاستدلال، مراده رحمه الله بإيراد هذه الآية قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أراد أن يبين أن معنى التوحيد وشهادة لا إله إلا الله هو إفراد الله بأصل الحب، هو إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وعلى قدر التفاضل في هذا الأصل وما ينبني عليه من الأعمال الصالحة يكون تفاضل الإيمان والجزاء عليه في الآخرة. فمن أشرك بالله تعالى في ذلك فهو المشرك لهذه الآية. فأخبر تعالى عن أهل هذا الشرك أنهم يقولون لآلهتهم يوم القيامة في الجحيم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وهم سووهم برب العالمين في ماذا؟ هم لم يسووهم به في الخلق والرزق، ما قالوا أنهم يخلقون كخلق الله أو يرزقون أو يملكون، وإنما سووهم به في المحبة والإلهية والتعظيم والطاعة. فمن قال لا إله إلا الله وهو مشرك بالله في هذه المحبة فما قالها حق القول وإن نطق بها إذ هو قد خالفها بالعمل. فيريد المؤلف رحمه الله من يعني إيراد هذه الآية بيان أن من الناس من يقول بأنه يحب الله عز وجل، ولكن في الحقيقة تجده يشرك بالله عز وجل ويحب هذه يحب غير الله عز وجل ويقدمه على محبة الله سبحانه وتعالى. فاستدل بهذه الآية لكي يبين أن هذا من الشرك، الشرك الأكبر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. نسأل الله السلامة والعافية. ثم ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بحديث، وهو قوله رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم، قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم. مناسبة هذا الحديث للباب أن هذا الحديث من أعظم ما يبين أيضا ما يبين معنى لا إله إلا الله، وأن من معنى لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فإنه لم يجعل التلفظ بها يعني بهذه الكلمة عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ما دمه وماله، حتى يضيف إلى ذلك كله ماذا؟ الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. إذن لا بد من هذا، لا بد من البراءة. ثم قال ختم رحمه الله بقوله: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. طبعا قوله الترجمة ترجمة الكتاب والباب فاتحته، المراد هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله. يعني الآن طبعا في الأبواب السابقة بيّن التوحيد رحمه الله، ولكن هناك زيادة بيان وإيضاح لا بد منه لكي يعرف الإنسان التوحيد أكثر، أن هناك نصوص كثيرة وأبواب كثيرة تتحدث وتبين أنواع مما هو بضد التوحيد من الشرك بالله عز وجل، فلا بد من معرفتها والحذر منها واجتنابها تماما حتى يكمل الإنسان توحيده. فهنا في قوله وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله، وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر، وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك.